أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليالي نتذاكر تفسير بعض آيات من القرآن الكريم، من تفسير القرآن الكريم للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. ونحن في آخر سورة آل عمران، نقرأ في آخرها، ولعلنا إن شاء الله ننتهي الليلة من سورة آل عمران، وهنا انتهى تفسيره في القرآن، لكن له تفسيرات أخرى موجودة في كتب متعددة. وإن شاء الله في شهر شعبان سنبدأ في كتاب العقيدة، شرح تقريب التدمرية، ثم في شهر رمضان إن شاء الله، نسأل الله أن يجعلنا ممن يدركه رمضان ويتقبل الله منه العمل فيه ويوفقنا العمل الصالح، نقسم الشهر قسمين. الشهر الأول يكون في كتاب الكافي، كتاب الصيام، النصف الأول في رمضان كتاب الصيام من كتاب الكافي لابن قدامة، والنصف الأخير في رمضان يكون في تفسير جزء عما لابن عثيمين رحمه الله تعالى. ودروسنا في رمضان ستكون إن شاء الله بعد صلاة التراويح. أسأل الله أن يوفقنا جميعا، والليلة ننتهي من الدرس مبكرين، فمن كان عنده أسئلة يمكن أن يكتبها ويقدمها، وإن شاء الله نجيب عليها. لعلكم تذكرون يا إخواني أن القرآن الكريم دائما يبين المؤمن المسلم بين أمرين اثنين، إن أصابته سراء شكر، والشكر يكون بالقول ويكون بالفعل، أداء الواجبات وترك المنهيات، لا بد أن يكون هناك عمل في طاعة الله عز وجل، هذا هو الشكر. وما الإنسان يقول الحمد لله ولا يصلي، الحمد لله ولا يجتنب المحرمات، هذا لا ينفعه. فالمؤمن بين أمرين، إما أن يشكر إذا أصابته سراء، وإن أصابته ضراء صبر وينتظر الفرج، والفرج قادم بإذن الله لكل مسلم، مهما أصابه من مصائب الفرج قادم له، إن لم يكن في هذه الدنيا فهو في الآخرة. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن لنا في الحديث الذي رواه الإمام مسلم أنه يؤتى بأنعم أهل الدنيا طول حياته في نعيم، ويغمس غمسة في النار، يعني لحظة، ثم يخرج ويسأل هل رأيت نعيما قط؟ يقول لا، ما رأيت نعيما قط، لأنه ينسى العذاب يا أخوان، ينسي النعيم السابق، ويؤتى بأبأس أهل الدنيا، يعني فقير تعبان مريض في هذه الدنيا، ويغمس في الجنة غمسة، فيسأل هل رأيت بؤسا قط؟ قال لا ما رأيت. العبرة بالخواتيم، ينبغي لنا أن نعود إلى الله، وأن نكثر من الاستغفار والتوبة، وأن نعمل صالحا، ونكون من الذين ربنا سبحانه وتعالى هداهم واجتباهم للهداية. ولذا كنا بالأمس نتكلم حول الآية لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. تقلب الكفار ليس في صالحهم، ولو كانوا هم مرتاحين ومنتصرين وعندهم أموال، لكنه ليس في صالحهم، زيادة إثم عليهم، زيادة عذاب، نسأل الله العافية. لكن ربنا سبحانه وتعالى يقول في الآية التي بعدها، ربما أن المسلمين أيضا يكون لهم انتصارات ويكون لهم تقلب في البلاد، هل هم مثل الكفار؟ ربنا يقول لا، المسلمون يكون لهم انتصارات ويكون لهم تقلبات في البلاد، لكن ليسوا مثل الكفار. وإنما ربنا يقول لكن الذين اتقوا ربهم ولهم تقلبات انتصارات وأموال وأشياء كثيرة، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله، وما عند الله خير للأبرار. فربنا سبحانه وتعالى يبين أن الذين اتقوا وأعطاهم الله من أمور الدنيا أيضا لهم زيادة خير إذا اتقوا ربهم. ما معنى اتقوا؟ فعلوا الأوامر واجتنبوا النواهي، هذا المتقي، يعني يجعل بينه وبين النار وقاية. فربنا سبحانه وتعالى يقول اعمل لدنياك، نعم اعمل اشتغل، لكن لابد أن يكون بالحلال، خذ بالحلال، خذ بالحلال وأخرج بالحلال. ولذا ربنا سبحانه وتعالى يقول الذين اتقوا ليسوا مثل الكافرين نضاعف لهم الأجور. الإنسان يتصدق بريال ربنا يضاعف له مضاعفات كثيرة. أيضا لهم في الآخرة جنات تجري من تحتها الأنهار. معنى الجنة يا إخوان في لغة العرب هي البستان الكثير الذي يغطي الذي بداخله ما أحد يراه. لكن ما معنى الجنة في لغة الشرع؟ ما هي الجنة التي في لغة الشرع؟ يعني ما هي الجنة؟ هي البستان عند الله، هي البستان. الجنة يا إخوان هو الذي أعده الله للمتقين. الله يقول فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ولذا إذا سألك الإنسان عن الجنة ما هي الجنة؟ قل الجنة في لغة العرب هو البستان الكثير الذي فيه أشجار، لكن في لغة الشرع هي الدار التي أعدها الله للمتقين، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ولذا ربنا وصف الجنة يشوقنا إليها نعمل لها. لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، يعني هذا دليل أن القصور التي يسكنون فيها مرتفعة والأنهار تجري من تحتها. وأيضا ربنا سبحانه وتعالى وعد لا تخافون خالدين، ما فيه موت، ما فيه مرض، ما فيه أحد يعتدي عليكم، لا، وإنما خلود دائم، راحة دائمة، والأنهار تجري ما يمكن أن تنفد أبدا، ما يمكن أن تنتهي أبدا. ولذا يقول ابن القيم رحمه الله في أنهار الجنة: أنهارها من غير أخدود جرت، سبحان ممسكها عن الفيضان. أسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة يا إخوان، ندعو الله أنه يجعلنا من أهل الجنة. لكن الجنة تريد عمل. أنت إذا أردت أن تبني قصر تتعب فيه، فكيف بقصور عالية؟ الله هو الذي يبنيها لك. الحور يا رب يزوجك الحور، ما هو تزوج نفسك أنت، الله يزوجك. فربنا سبحانه وتعالى وعد أهل الجنة الخلود، باقون فيها أبدا، كما قال الله تعالى في آيات أخرى متعددة: خالدين فيها أبدا. لكن الآية التي قبلها في الأسبوع الماضي ربنا يقول: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى إلى آخره، ثوابا من عند الله. هنا قال الله عز وجل نزلا من عند الله. نزلا، ما هو الفرق بين هنا الثواب والنزل؟ يعني النزل يا إخوان هو الضيافة. إذا نزل عندك ضيف تقدم له ضيافها باسمها نزل. والضيف الذي ينزل عند الفقير نزله مختلف، الذي ينزل عند رئيس الدولة له نزل مختلف، الذي ينزل عند الله الغني الكريم كيف النزل؟ كيف النزل الذي يكون له؟ ولذا يقال إن أول ما يقدم للضيف من الطعام هو النزل. وأول ما يقدم للضيف من الطعام أكيد أنه يكون أطيب شيء وأحسن شيء. ولذا جعل الله سبحانه وتعالى الجنة كلها نزل، كل الجنة من أولها إلى آخرها لا يختلف آخرها عن أولها بخلاف نزل الضيافة في الدنيا، فإنه كل يوم ينقص، اليوم الأول تعطيه كثير، اليوم الثاني ينقص، اليوم الثالث ينقص، لكن ربنا سبحانه وتعالى جعلها نزل أبد الآبدين لا تنقص، ما عند الله لا ينفد يا إخوان. كم ربنا سبحانه وتعالى رزق العالم منذ أن خلق العالم إلى نهايتهم وهم يأكلون ويشربون وأرزاقهم متتالية، ما يمكن ربنا سبحانه وتعالى أن ينفد ما عنده. ولذا سبحانه وتعالى قال نزل ضيافة من عند الله عز وجل، ليست من عند الآخرين، من عند الله أجود الأوجودين. والنزل من الأكبر من الكبير من الغني يكون عظيما وكريما كثيرا. ولذا قال الله عز وجل يمدح وما عند الله، وما عند الله خير للأبرار. كلمة ما من حيث اللغة العربية هل نعتبرها نافية؟ لو اعتبرناها نافية تغير المعنى، ما نعتبرها نافية، إذن نعتبرها اسم موصول، اسم موصول لا يمكن أن تعتبر نافية، لأن المعنى لو جعلناها نافية يفسد كثيرا. لو قلت ما نافية صار المعنى ليس عند الله خير للأبرار، وهذا كذب مخالف لمراد الله عز وجل، فهي ما إما موصولة يعني والذي عند الله خير فتكون مبتدأ، وخير خبره يعني ما عند الله خير مما ذكر من وصف الجنات، وهذا قوله مثل قول تعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. ماذا تريد غير الذي تشاء؟ الذي تريده موجود في الجنة، ماذا تريد غيره؟ الله سبحانه وتعالى يقول ولدينا مزيد. ما هو المزيد؟ فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بالله سبحانه وتعالى محمد عليه الصلاة والسلام، يقول المزيد هو النظر إلى وجه الله. أعظم ما يكون من النعيم هو النظر إلى وجه الله عز وجل، ولهذا سماه الله زيادة في قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وهذا تفسير أعلم الخلق بالله وهو النبي صلى الله عليه وسلم، أن الزيادة النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. ولذا قال الله عز وجل وما عند الله خير للأبرار. من هم الأبرار؟ من هو الرجل البر؟ البر يا إخوان، البر هو الخير الكثير، البر هو الخير الكثير، والبر رجل بر كثير الخير. ولذا ربنا سبحانه وتعالى قال إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. شوفوا يا إخوان كيف اللغة العربية واسعة، اللغة العربية معانيها واسعة، وهذا التشكيل مهم، الفتحة والجر والضمة وما إلى ذلك. فلو قلت بر ماذا يعني؟ حب حنطة. طيب إذا قلت بر ماذا يعني؟ أيوة، الجو الذي ليس بحر، بر ليس بحر. فاللغة العربية كما قال شاعرهم وسعت كتاب الله لفظا وغاية وما ضقت عن آي به وعظاتي. فربنا سبحانه وتعالى يقول الأبرار الذين عملهم كثير في طاعة الله يبشرون بالخير. فربنا سبحانه وتعالى كثير الخيرات وهو كثير الخيرات، وذلك بفعلهم ما أمر الله به وتركهم ما نهى الله عنه. ولذا ربنا سبحانه وتعالى بيّن أن المتقين وإن تقلبوا في البلاد وكان لهم تجارة وكان لهم عز ونصر ليس مآلهم مثل الكافرين، لا، لأن الله استدرك وقال لكن الذين اتقوا. كم مرة ربنا يمدح المتقين يا إخوان، يمدح المتقين، عليك بتقوى الله عز وجل. وربنا هنا يمدح المتقين ويبين الثواب الكثير عند الله عز وجل. هؤلاء الكفار الله يقول متاع قليل، لكن أنت أيها المؤمن قد تتمتع في الدنيا وتتمتع في الآخرة، ولذا عظم هذا الجزاء والثواب الذي يحصل لهم، لأنه نزل من عند أكرم الأكرمين وهو الله عز وجل. هذه الآية استنبط منها بعض العلماء يقولون إنها تفيد علو الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى أعلى شيء فوق العرش، فوق السبع السماوات، ولذا قالوا ما عند الله يفيد العلو، لأنه لا يمكن أن يكون الله أسفل، لأن إذا قلنا الله أسفل هذا نقص، وإنما نقول الله أعلى، صفاته دائما صفة كمال. وربنا يقول استوى على العرش، أين العرش؟ العرش هو سقف السماوات، سقف الجنة، ولذا يجب أن نؤمن أيها الإخوة أن الله استوى على عرشه استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى، وأننا إذا دعونا الله نرفع أيدينا هكذا، لا نقبل بأيدينا هكذا. ولذا ينبغي لنا أن نعلم أن هناك جزاءات، وأن هناك جزاء من جنس العمل، لأن هؤلاء لما كانوا بررة خيرهم كثير، كان لهم عند الله نزل عظيم. ولذا ربنا سبحانه وتعالى بيّن أن الربوبية ربوبية عامة وربوبية خاصة. الربوبية عرفنا أنها الخلق والتدبير والرزق، الله سبحانه وتعالى ربوبية عامة لجميع الخلق، كما في قوله تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. وأيضا الربوبية للمؤمنين وهي خاصة، كما قال الله عز وجل وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. آداب يا إخوان، آداب كريمة. المسلمون ما المسلم خاصة ما يكون منه ضرر على أحد، حتى على الحيوانات، حتى على الحيوانات لا يضرها، وإنما دائما هو صالح، إن خرج صالح وإن بقي صالح. ولذا ربنا سبحانه وتعالى بيّن أن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، ما تسب أحد ولا تشتم أحد، حتى لو شتمك أحد اصبر واطلب الأجر من الله عز وجل، لو ظلمك أحد تأخذ حقك، إن لم تستطع أن تأخذ حقك فأنت تطلبه من الله عز وجل، كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن الدولة إذا كان هناك دولة لا يمكن أن ترضي المواطنين كلهم، لا بد أن يكون في بعضهم حاجة، بعضهم عليه حاجات، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا كان عليك أمير فاسمع وأطع. قالوا يا رسول الله ولو كان يضرنا، لو كان يظلمنا، لو كان يفعل كذا، لو قال أعطوه حقه واطلبوا حقكم من الله عز وجل. فيا إخوان، بعض من الناس يقول نحن نريد حقوقنا من هذه الدولة. تريد حقوقك من هذه الدولة اطلبها من الله عز وجل. هذا الرئيس من هو الذي عينه؟ إما أنه تعين بالقوة فاسمع له وأطع، وإما أنه عينه أهل الرأي فاسمع وأطع. أما أنك تكون أداة ضرر على هذا الرئيس، لا، أنت حافظ على هذه الدولة كما أن الرئيس يحافظ على هذه الدولة وعلى حدودها، ألا تعلمون يا إخوان أن الكفار يتربصون بالمسلمين؟ الكفار يتربصون بالمسلمين، يريدون أن بعضهم يقتل بعض لأجل يضعفون، وإذا ضعفوا هجموا عليهم وقالوا هؤلاء لا يصلحون رئاسة ولا يصلحون لوطن ولا يصلحون لشيء، وإنما نحن أهل لذلك. فالدين دين الإسلام إخوان أمر دائما بالإحسان في كل شيء، ولذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة، انصح تكون ناصحا لولاة الأمر، ناصحا للمسؤولين، ناصحا في عملك، ناصحا وأنت يكون عملك كله خير لا تضر أحدا، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار. فربنا سبحانه وتعالى أيضا مدح، أنتم تعرفون آيات كثيرة وردت في أهل الكتاب اليهود والنصارى وأهل الأفعال القبيحة الذين يسبون الرسل ويقتلون الأنبياء، وبعضهم أيضا يغلو في الأنبياء كما يغلو بعض المسلمين هداهم الله في الأولياء وما إلى ذلك. فربنا أيضا سبحانه وتعالى عدل، يعطي كلا حقه. فبعض أهل الكتاب آمنوا ولله الحمد، بعض من اليهود آمنوا ولكن عددهم قليل، عدد اليهود الذين أسلموا قليل، وأما النصارى الذين أسلموا عددهم كثير. فربنا يقول في هذه الآية وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. وإن من أهل الكتاب، إن للتوكيد، لمن اللام أيضا للتوكيد، يعني الآية فيها مؤكدان إن واللام، ولا يخفى أن في الجملة تقديما وتأخيرا. فإن من أهل الكتاب، من أهل الكتاب خبر مقدم، ولمن يؤمن بالله أي الذي يؤمن بالله وما أنزل إليكم. وإن من أهل الكتاب، من هم أهل الكتاب؟ اليهود والنصارى. اليهود ما هو كتابهم؟ التوراة. النصارى ما هو كتابهم؟ الإنجيل. نعم، هؤلاء أهل الكتاب. ربنا سبحانه وتعالى يقول منهم من كان مؤمنا بكتابه وبرسوله وبمحمد عليه الصلاة والسلام. ولذا عرفنا أن النصارى كانوا قديما أقرب إلى المسلمين من اليهود ومن المشركين، لأن المشركين كانت عداوتهم واليهود كانت عداوتهم أشد، كما قال الله عز وجل تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. لكن ربنا سبحانه وتعالى بيّن الذين يحبون المسلمين من هم؟ القسيسين والرهبان. أما غير هؤلاء لا يحبون المسلمين وإنما هم أعداء لهم. فمن اليهود الذين أسلموا عبد الله ابن سلام رضي الله عنه، كان حبر من أحبار اليهود عالم، لكنه أسلم. ومن النصارى كثير مثل النجاشي ملك الحبشة وغيره، لكن ربنا سبحانه وتعالى مدح هؤلاء من الذين أسلموا من اليهود والنصارى، قال يؤمنون بالله وما أنزل إلى محمد عليه الصلاة والسلام، يعني يؤمنون بعموم الرسالة، رسالة النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه مرسل إليهم كما أنه مرسل إلى العرب. لكن كثير من النصارى الآن يقولون لا، نحن لا نؤمن بمحمد، محمد رسول العرب فقط، وأما رسولنا هو عيسى. هم مساكين كفروا بعيسى، هم غلوا في عيسى، ولذلك ربنا يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، هؤلاء النصارى كفار، لكنهم ما آمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام. والذي لا يؤمن برسالة محمد صلى الله عليه وسلم كافر. الذين قالوا إنه للعرب خاصة أو قالوا إنه لغيرهم، إنما هؤلاء كفرة. لا يمكن أن يتم إيمان أحد في هذه الدنيا، لا يمكن أن يتم إيمانه إلا بما أنزل الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم. ويجب أن نعتقد، والذي يؤمن بمحمد يجب أن يعتقد أنه رسول لجميع الخلق، رسول لجميع الخلق، أرسله الله رحمة عليه الصلاة والسلام. ولذا الرسول محمد عليه الصلاة والسلام يجب على اليهود والنصارى أن يتبعوه. ولهذا أقسم النبي عليه الصلاة والسلام، حلف، أقسم أنه لا يسمع بأحد من هذه الأمة، يعني في أمة دعوة وأمة إجابة، هذه أمة الدعوة، أمة الدعوة الذين يستحقون الدعوة. أقسم الرسول عليه الصلاة والسلام لا يسمع بأحد من هذه الأمة، يعني أمة الدعوة، يهودي ولا نصراني، ثم لا يؤمن إلا كان من أصحاب النار إذا مات، نسأل الله العافية، وهو لم يؤمن بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم كان من أصحاب النار. ولذا نعتقد أن النصارى الذين يقول نحن نصارى كفار، ولو مات وهو لم يؤمن بمحمد ويعترف برسالة محمد وينفذ أحكام الشرع فهو كافر. ولذا ربنا سبحانه وتعالى بين أن النصارى كانوا يؤمنون بالإنجيل الذين مدحهم الله، لأن عيسى عليه الصلاة والسلام قد بشرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم. وأيضا بعض من النصارى نسأل الله العافية غلا في محمد وغلا في عيسى نسأل الله العافية، وبعضهم أيضا غلا، اليهود غلوا في عزير. وهكذا ينبغي لنا يا إخوان أن نعتقد اعتقادا جازما أن الرسالة الباقية هي رسالة محمد عليه الصلاة والسلام، وأن القرآن كلام الله عز وجل. ولذا لا يتم إيمان أحد لو آمن بجميع الرسل كلهم إلا محمد نقول كافر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رسول إلى جميع البشر، وأن الله سبحانه وتعالى ذكر ذلك. ولذا ربنا سبحانه وتعالى مدح الذين أسلموا من اليهود ومن النصارى، آمنوا بما أنزل إليهم وما أنزل إليكم خاشعين لله، يعني كل هؤلاء خاشعين لله عز وجل. والخشوع نعلم أن نحن ولله الحمد نخشع في صلاتنا، نخشع في أمورنا طاعة لله عز وجل، نتذلل لله عز وجل، لأن المسلم لا بد أن يحب الله ويعظم الله، لا بد من الحب والتعظيم، والتعظيم فيه ذل وهو خوف من الله عز وجل. ولذا ربنا سبحانه وتعالى يمدح هؤلاء، يقولون آمنوا بما أنزل إليهم وآمنوا بما أنزل إلى على محمد في القرآن الكريم، وأيضا قال لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، تركوا رئاستهم وعملهم ودنياهم ابتغاء وجه الله عز وجل، كما كان الصحابة رضوان الله عليهم فقراء المهاجرين، هاجروا من مكة تركوا أموالهم وأولادهم وكل شيء تركوه لله عز وجل، يعني كثير منهم اشتروا الدنيا، نسأل الله العافية، شراء بخيس، الذي يعمل للدنيا ويترك الآخرة كأنه اشترى الدنيا، والذي يعمل للآخرة ويترك الدنيا كأنه اشترى الآخرة. لكن ربنا بيّن أن المؤمن يعمل للدنيا والآخرة، يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. أما هؤلاء الذين يعملون للدنيا ولا يرون الآخرة، نسأل الله العافية، هؤلاء اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. يعني مثل أبو جهل وغيره من زعماء العرب من قريش الذي صدهم عن اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، الكبرياء والإبقاء على الجاه وعلى الرئاسة وما إلى ذلك. فربنا سبحانه وتعالى قال: هؤلاء أهل الكتاب الذين آمنوا بكتابهم ورسولهم وآمنوا بمحمد لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم. يعني عدلوا عن الدنيا، لم يأخذوها بدلا عن طاعة الله والإيمان به، لهم أجرهم عند ربهم. هو إخوان ثلاث آيات. الآية الأولى بيّنت أن الكفار لا يغرن تقلبهم في البلاد ومأواهم جهنم. أيضا الذين هاجروا وتركوا أولادهم لهم ثواب عند الله عز وجل، أجر عظيم. أيضا المؤمنين الذين يتقلبون لهم أيضا ثواب عند الله عز وجل. هؤلاء الذين آمنوا بكتابهم وبمحمد لهم ثوابين، ثواب أجر وإضافة إلى الله، يقول عند ربهم، يعني ثواب عظيم. لكن الله سبحانه وتعالى قال هنا: إن الله سريع الحساب. ما معنى سريع الحساب؟ ما معنى الله سريع الحساب؟ يعني لا يتباطأ، لا يتباطأ في الشيء. فالله تعالى سريع الحساب من وجهين: الوجه الأول أن الدنيا قليلة وفانية وسريعة، وما هي إلا لحظات ثم تنقضي بسرعة. هذا صحيح ولا لا؟ الدنيا تنقضي بسرعة. يعني نحن اليوم الأربعاء، يأتي الخميس والجمعة والسبت والأحد، كلها كأن لم يكن شيء. ولذلك الذين يموتون ويسألون يقول: ما لبثنا إلا يوم، ما لبثنا إلا ساعة. الكفار يقول: ما لبثنا في قبورنا والدنيا إلا 10 أيام، نسأل الله العافية. فالدنيا سريعة، ومهما كانت الإنسان إذا مات انتهى من هذه الدنيا وانتقل إلى مرحلة أخرى. ولذا نعلم أن الله سريع الحساب، هذه الدنيا تنتهي بسرعة، وأنت إذا دخلت القبر بدأت المحاسبة. الآن عندك مهلة، تراجع نفسك، تحاسب نفسك، تتوب إلى الله عز وجل. لكن إذا دخلت القبر بدأت المحاسبة: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ ولذا ينبغي للمسلم يا إخوان أنه يمشي قليلا، يسافر قليلا، حتى يصل إلى النهاية فيجد الحساب أمامه. وهذه سرعة. لكن في سرعة ثانية، وهي يوم القيامة. الله سبحانه وتعالى كما ورد في الحديث يحاسب الخلائق في نصف يوم، كل المخلوقات حتى الحيوانات يقص لبعضها من بعض، كل هذا في نصف يوم، ما هو يوم كامل، في نصف يوم. ولذا فسر العلماء قوله تعالى: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. ما هي القيلولة؟ ما هو المقيل؟ القيلولة تكون في نصف النهار. ويلزم من هذا أن الله يحاسب الخلائق كلهم في نصف يوم، حتى إن كل واحد منهم لما يأتي المقيل تجده في منزله. أهل الجنة في منازلهم، نسأل الله أن يجعلنا منهم يا إخوة. فهذه الآيات المباركة تثني على أهل الكتاب. ولذا ينبغي لنا يا إخوان أن نؤمن بما أنزل إلينا، وأن نصدق ما دام أن الله رغبنا في هؤلاء أن لهم أجر. أيضا نحن لا بد أن نكون أحسن منهم في طاعة الله عز وجل. ولذا ربنا عادل، ربنا لا يظلم أحدا، ويسند الفضل إلى أهله. الله سبحانه وتعالى لما ذكر عقاب الكافرين وثواب المؤمنين. قال: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن، فأسند الفضل إلى أهله عز وجل. ولذا نعلم أن هؤلاء الذين يؤمنون بما أنزل الله على رسوله عليه الصلاة والسلام مع إيمانهم بكتبهم إنما يفعلون ذلك تعظيما لله وذلا له، لا طلبا للدنيا أو المدح أو ما أشبه ذلك. ولذا قال الله: خاشعين لله. ولذا هؤلاء مخلصين في إيمانهم بالله وما أنزل إليهم وما أنزل إلينا، لأن الله سبحانه وتعالى مدحهم. ولذا أخبرنا ربنا سبحانه وتعالى في آيات كثيرة أن قدرته عز وجل عظيمة، إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. وأيضا عنده الملائكة عددهم كثير، وبيان قدرة الله عز وجل في سرعة حسابه كما قال تعالى: إن الله سريع الحساب. ولذا قال بعض الصحابة سأل الرسول عليه الصلاة والسلام وقالوا: يا رسول الله، كيف يحاسبنا الله في ساعة ونحن عددنا كثير؟ قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ألا أخبرك بشيء من آلاء الله، يعني من آياته، يقرب لك هذا؟ وذكر الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر له القمر. ما معنى ذكر له القمر؟ قال: هذا القمر مخلوق من مخلوقات الله، وكل الناس يرونه في ساعة واحدة لا يضامون في رؤيته، فإذا كان هذا في مخلوق من مخلوقات الله يضيء نوره على كل من رآه ويشترك فيه من العالم ما لا يحصيه إلا الله، فما بالك بالخالق جل وعلا. ولذا يا إخوان، ربنا يرغبنا ويخوفنا، يثبت الحساب في محاسبة. لا تظن أنك مفلوت إذا مت ارتحت، لا، ما بعد الموت شيء عظيم وأهوال ما يمكن أن ينجو منها إلا المؤمن. لكن يجب أن يعلم الإنسان علم اليقين أنه سوف يحاسب على عمله، إن عمل خيرا يجده وإن عمل شرا يجده، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، لأن الله قال: إن الله سريع الحساب. ولذا الحقوق في هذه الدنيا نوعين، الحقوق نوعين: حق الله عز وجل، وحق الله سبحانه وتعالى مبني على المسامحة وعلى العفو وعلى الإحسان، لأنه كريم ولأنه رؤوف رحيم سبحانه وتعالى. لو أنك فعلت كل الكبائر، نسأل الله العافية، ورجعت إلى الله وقلت: يا رب أتوب إليك، واستقمت على طاعة الله حتى تموت، ربنا تقبل منك ومحى عنك كل السيئات، محى عنك كل السيئات، كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبك يوم ولدته أمه. فربنا كريم، حقوقه مبنية على المسامحة، لكن لا تتكبر على الله، أطع ربك إذا أمرك وإذا نهاك اجتنب. لكن المشكلة حقوق الخلق، الاعتداء عليهم أو على أعراضهم أو على أموالهم، هذا ربنا يتركه بينك وبين الخلق. ولذا لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل معاذا إلى اليمن، قال: إياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وربما تظلم إنسانا، تضربه، تأخذ ماله، تشهد عليه زور. ولذا حقوق الآدميين لا يغفرها الله، لا بد أن تؤخذ منك، لا بد أن تحاسب عليها، زوجتك، أولادك، خدمك. ولذا ربنا سبحانه وتعالى يبين أن المظلوم إذا لجأ إلى الله ولجأ إلى ربه سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى يجيب دعوته. ولذا ورد في الحديث القدسي: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. فلذلك يجب على الإنسان أن يحذر أول شيء من ظلم نفسه. هل يمكن للإنسان أن يظلم نفسه؟ نعم، يظلم نفسه بحق الله عز وجل. أنت إذا عصيت الله ما تظلم الله، تظلم نفسك أنت، لأن نفسك عندك أمانة وأنت مأمور بتزكية هذا النفس حتى تدخل الجنة. فأنت إذا دسيتها بالمعاصي ولطختها بالمعاصي ووسختها بالمعاصي، الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فأنت تظلم نفسك وتذهب إلى النار، نسأل الله العافية. ومن ظلم غيره بالقول أو الفعل فإن الدنيا لن تدوم. لو فرح بهذا الكذب أو هذه الأشياء والأحكام وأخذ بها سيحاسب عليها يوم القيامة، لأن الدنيا كلها لا بد لها من زوال ولا بد من رجوع إلى الله عز وجل. واحذر، احذر دماء الناس، دماء المسلمين خاصة، احذر. لا تلاقي الله عز وجل بدم حرام. الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن لنا في هذه، روي عنه أنه قال في هذه الكعبة: ما أعظمك وما أعظم حرمتك، وإن المسلم أعظم حرمة منك. فقسر المسلم يا إخوان لا يصح إلا بواحدة من ثلاث، لا يصح، لا يجوز قتل المسلم إلا بواحدة من ثلاث، تعرفونها ما هي؟ الثيب الزاني، النفس بالنفس، ونعم المرتد التارك لدينه، المفارق للجماعة. ولذا إخوان الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن الشيطان يائس أن يعبد في جزيرة العرب، لكن بالتحريش، يعني يفرق بين هؤلاء وهؤلاء، بعض هؤلاء يقتل هؤلاء، حتى بين العلماء بعضهم يسب بعض، يشتم بعض، يفارق بعض، هذا يقول أنا حزب كذا، هذا أنا حزب كذا، هذا، وبعضهم أيضا يفترقون. كل التحريش هذا، لا تطيعون الشيطان، الشيطان يفرق بينكم، لا تطيعونه، كلنا وطن واحد، متماسكين ضد عدونا، مع رئيسنا ومع دولتنا ومع جيشنا، هذا الجيش الذي يحافظ على أمنك وعلى راحتك. بعض مننا تجده يضربه بالحجارة، لا يا جماعة، نحن كلنا أمة واحدة، نتعاون على هذا ما يكون الاستقرار إخوان إلا بشيوع الأمن. ولذا الكفار وخاصة اليهود لا يريدون أن يكون الأمن بين المسلمين، لا بد أن يكون بينهم مشاحنات وتفريق الكلمة وما إلى ذلك. فانتبهوا حفظكم الله. ولذا ربنا سبحانه وتعالى بيّن أن حق الخلق هو المهم، اهتموا بها بالخلق، ولا يكون لأي مخلوق عليك مطالبة، حتى الحيوان لا تضره. هل تعلمون حديث امرأة قتلت النار، دخلت النار بسبب هرة ربطتها، ما أطعمتها ولا أعطتها شيء ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت. ولذا الإنسان يحاسب حتى على الحيوان الذي عنده، ويحاسب على كل تصرفاته، لا بد أن تكون تصرفاته بطاعة الله. فحقوق العباد وحقوق المخلوقين مهمة جدا جدا، نسأل الله العافية. ولذا ربنا سبحانه وتعالى قال في ختام هذه السورة المباركة دائما يوصينا بالصبر، لا بد أن تكون صابر، لا تكون أحمق. الرسول عليه الصلاة والسلام لما سأله أحد الصحابة قال: لا تغضب، لا تغضب. الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا، يدعوكم باسم الإيمان، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وصية، وصية يا إخوان من أحسن الوصايا في آخر هذه السورة المباركة: اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ولذا يقول ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا انتبه، الله يناديك، ما ينادي محمد وأحمد، كل المؤمنين يناديهم، وهو فخر لهم، فخر للمؤمن أن الله يناديك بالإيمان، باسم الإيمان. إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا أرعها سمعك، يعني استمع، فإنها خيرا تؤمر به وإما شرا تنهى عنه. ولذا ربنا سبحانه وتعالى إذا صدر النداء في كل القرآن يا أيها الذين آمنوا، هذا دليل تنبيه الخطاب، وأيضا يخبره بشيء مهم لا بد أن ينتبه إليه. فإذا كانت أوامر ينفذها، وإذا كانت نواهي يبتعد عنها. ولذا ربنا ينادينا باسم الإيمان: إغراء، إغراء، يعني إن كنتم مؤمنين، إن كنتم مؤمنين اعملوا هذه الأشياء، اصبروا وصابروا ورابطوا، لأن إغراء الإنسان وحث على أن يفعل ما وجه إليه من الأمر أو النهي هذا مهم، لأن الإنسان إذا وصف بوصف فإنه يغريه هذا الوصف. مثل الإنسان، إنسان كريم عنده مال، يقال له يا كريم ابذل في سبيل الله فإن الله يعوضك. ولهذا يقولون فيه أحد الشعراء اسمه المتنبي، والمتنبي هذا يعرف كثير، كثير من الناس، لكن يقولون إنه مرة من المرات يمدح نفسه، مرة من المرات هذا المتنبي يمدح نفسه ويقول: الخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم. يمدح نفسه، فكانوا في معركة من المعارك ورأى أن جيشه وجماعته انهزموا، فهرب، وقابله واحد قال: أين تهرب؟ قال: الناس انهزموا، لابد أن أهرب، أخاف من الموت. قال: أنت تقول هذا البيت، يعني أنت تكذب؟ الخيل والليل والبيداء تعرفني، لابد أن ترجع. فرجع وقتل، وقتله مدحه لنفسه، نسأل الله العافية. لكن الإنسان إذا وصف بوصف يفتخر به لابد أن يطبقه على نفسه، فإذا وصف نفسه بالإيمان لابد أن يمتثل أوامر الإيمان. فربنا يقول: اصبروا، اصبروا، كل شيء يحتاج إلى صبر، كل شيء يحتاج إلى صبر، والذي يحتاج إلى صبر هو الذي يخالف هوى نفسك، يخالف شهوتك، هذا يحتاج إلى صبر، يعني الذي يخالف هواك هو الذي يحتاج إلى الصبر، لأنه يشق عليك تحمله، يعني طاعة الله ربما تكون ثقيلة على النفوس فأحيانا فاصبر عليها. أيضا المعاصي ثقيل تركها على النفوس، اصبر على الترك. الآلام والمصائب التي تصيب الإنسان أيضا ثقيلة على النفس، اصبر عليها. المصائب التي تصيب الإنسان هذه اصبر عليها، لكن يجب أن تعلم أنها مكفرة للذنوب، فإذا صبرت احتسابا لتكفير الذنوب تكفر ذنوبك بإذن الله. ولذا إذا احتسب الإنسان أجرها على الله وانتظر بذلك ثواب الله كان له أجرين: تكفير الذنوب وزيادة الحسنات. والإنسان في الدنيا يا إخوان مهما كان، رئيس دولة، ملك دولة، غني، فقير، لا بد أن يأتي عليه أمور كثيرة، كما يقول أحد الشعراء: يوم علينا ويوم لنا ويوم النساء ويوم النسر. يعني يقولون أهل الحكم لم تبقى الدنيا لأحد زاهية مطلقا أبدا، لأن ربما أن الإنسان يعيش عيشة هنيئة ثم يمرض ويأتيها مرض مستعصر، وأكثر من ذلك الموت، ما دامت له هذه الدنيا، ما دامت له. ولذا هذه من حكمة الله عز وجل، يبتلي الإنسان بالنعم ويبتليه بالمصائب، إذا اختبره بالنعم يشكر ويؤدي حقوق الله عز وجل، وإذا ابتلاه بالمصائب يصبر. ولذا ربنا سبحانه وتعالى من رحمة بنا يخبرنا: يا عبادي أنا أختبركم ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون ونحاسبكم. فعلى الإنسان أن يصبر على كل ما يخالف هواه، والصبر ثقيل على النفس أيضا، متعب لها، ولكن الإنسان ينظر إذا صبر إلى ما أمامه فإن النتيجة خير، لأن المؤمن إذا صبر ينتظر الفرج من الله عز وجل والأجر من الله. ولذا يقول الله عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إذا صبرت أبشر بالخير. ولذلك قالوا في مثل عند الناس يقولون: من صبر ظفر، من صبر ظفر. وفي الشعر أيضا كما يقول بعضهم: الصبر مثل اسمه مر مذاقه، لكن عواقبه أحلى من العسل. ولذا يقول الشيخ رحمه الله صاحب هذا التفسير: هذا الكلام مجرب تماما 100%، لأن الإنسان إذا صبر ظفر، لكن ينبغي للمؤمن خاصة إذا قرن صبره باحتساب الأجر على الله عز وجل، فإنه يكون في ذلك الثواب والعاقبة الحميدة. هذا معنى اصبروا. طيب ما معنى صابروا؟ صابروا، تعلمون أن المصابرة أو المقاتلة أو ما إلى ذلك تكون من اثنين، ولهذا جاءت على وزن فاعل كقاتل وجاهد. فصابر أيضا لا بد من شخص آخر يضادك فصابره. وما أكثر أعداء المسلمين يا إخوان، ما أكثر أعداء المسلمين في هذه الدنيا. ولذا ربنا سبحانه وتعالى بين المصابرة، الصبر الأول، لا أحد يضادك في الشيء، إنما هو شيء بينك وبين نفسك، هذا صبر، هذا بينك. لكن الصبر الثاني، إنسان يضادك ويثيرك ويعتدي عليك فصابره. ما معنى صابره؟ غالبه بالصبر، غالبه بالصبر. وهذا يكون في ملاقاة الأعداء، العدو يصابرك وأنت تصابره، ولكن الله تعالى قد سلى عباده المؤمنين، سلى عباده المؤمنين ورغب عباده المؤمنين في قوله تعالى: ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. أنت إذا جرحت في المعركة تتألم، وهو إذا جرح أيضا يتألم بلا شك، لكن قال الله عز وجل: أنتم أحسن من الكفار ترجون من الله ما لا يرجون. هذا فرق عظيم، فرق عظيم، ترجون من الله ما لا يرجون. فالذي يرجو من الله عز وجل هذا الثواب على ما حصل له يهون عليه هذا الشيء، حتى إنه أحيانا لا يشعر به من شدة احتسابه الأجر على الله عز وجل. ولذا نعلم يا إخوان، الصبر حبس النفس، حبس النفس من غير مصابر، هذا الأول، وتكون على ما لا يلائم الإنسان وما يشق عليه. لكن المصابرة مع أشخاص يضادونك يصابرونك، وأنت أصبر على معاندتهم، وخاصة الشيطان 24 ساعة معك، فصابره، تمسك بطاعة الله، أغضبه. يقول الشيطان: غلبت الناس بالشهوات والمعاصي وغلبوني بالاستغفار. فأنت دائما بينك وبين الشيطان معارك، حتى إذا دخلت المسجد يقول انتبه، أنا سأوسوس عليك وسأغير صلاتك وسأجعلك تنسى بعض الصلاة. فدائما يتحداك الشيطان، عدو يتحداك، ليس بينك وبينه هداوة أبدا. ولذا عرفنا إن المصابرة مع شخص مضاد لك، والشيطان عدوك والكفار كلهم جنوده. لكن الله، كم آية في القرآن يا إخوان، كم آية تأمرنا بالصبر، ولمن صبر وغفر إن ذلك من عزم الأمور. هذا الشجاع الذي يصبر. إذن عرفنا اصبروا، وعرفنا صابروا، ما معنى رابطوا؟ رابطوا، هذه أخص من المصابرة، يعني رابطوا على الطاعات. كل يوم خمس مرات، كل يوم خمس مرات وأنت تذهب إلى المسجد ينادك تعالوا المسجد تعال، هذه مرابطة. ومن ذلك ما بيّنه النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد. إسباغ الوضوء على المكاره يعني في أيام البرد، أيام الشتاء، ربما أن الإنسان ما عنده شيء يدفئ الماء فيتوضأ به وهو بارد، فإذا أسبغ الوضوء، معنى أسبغه يعني أتمه وأكمله، هذا دليل على إيمانه بالله عز وجل وعلى شدة تصديقه ورجائه لثوابه. وكثرة الخطى إلى المساجد، الإنسان إذا ذهب إلى المسجد البعيد الذي يحتاج إلى كثرة الخطى، دل هذا على مرابطته في الخير ومثابرته عليه وعلى صدق الإيمان في قلبه، ولهذا يذهب إلى المسجد ولو كان بعيدا، يتردد إليه على الأقل في اليوم والليلة خمس مرات، هذا أيضا يدل على المرابطة على الخير. وأيضا فيه مرابطة للعسكريين على الثغور، لكنها غير موجودة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. المرابطة على الثغور ما كانت موجودة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لم توجد مرابطة على الحدود، لكن يخرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى العدو ويغزو ويرجع. لكن لما فتحت الفتوحات وانتشر الإسلام في أقطار الأرض، بعد ذلك صارت المرابطة، واحتاج المسلمون إلى مرابطة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة إلى الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. هذه صفة مميزة للمسلمين، اختبار يومي خمس مرات، ربك يناديك تعال للمسجد، تعال لبيت الله، صل مع المسلمين. فبعض من الناس يتكبر ويقول لا أنا ما أذهب، لكن لو دعاك أحد لوليمة تذهب مسرعا، لو دعاك أحد لحفل زواج تذهب مسرعا. تبقى بعض من الناس يصلي مع زوجته، يصلي في بيته، لا أنت رجل. وربنا مدح الرجال الذين يذهبون إلى المساجد، هذا الرباط كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام. والرباط على الحدود الإسلامية أيضا مهم جدا، لأنه لخدمة المسلمين جميعا ولخدمة الإسلام، وجهاد في الإسلام. ولذا ربنا قال اصبروا وصابروا ورابطوا، ايش غيرها؟ الله، هذا هو المهم، تقوى الله معك دائما. لو جاءك أحد من الشياطين وسبك قال يا كلب، ماذا تقول له؟ يا زفت، ماذا تقول له؟ لا ترد عليه. إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، كلمة سلام هذه سلام متاركة، اسم سلام متاركة يعني تتركه ما ترد عليه. لو سبك أو شتمك اتركه، من هو الغالب، أنت أو هو؟ هو الغالب الذي سبك ولا أنت؟ لا أنت، لأن الله كتب لك أجر. ومدحك، مدحك في صفات المؤمنين، اقرأها في سورة الفرقان، واقرأ أيضا تفسيرها تجد فيها راحة نفسية. ولذا ربنا سبحانه وتعالى قال: إذا فعلتم هذه الأشياء اصبروا وصابروا ورابطوا، قال: تكونوا من المفلحين لعلكم تفلحون. ولعل إذا جاءت من الله عز وجل فهي للتحقيق. ولذا قال في نهاية شيء كل شيء: اتقوا الله. وهذا أمر بتقوى الله عز وجل. وعرفنا أن التقوى هي فعل الأوامر وترك النواهي. انتهينا من كتاب التفسير ولله الحمد. وإن شاء الله يوم السبت إن شاء الله تأتون بكتاب، إيش الكتاب؟ شرح تقريب التدمرية إن شاء الله. ولذا ربنا سبحانه وتعالى يبين في هذه الآية فضيلة الإيمان، ويبين أيضا الحث على الصبر والأمر بالمصابرة والأمر بالتقوى إذا كنت تريد الفلاح يا عبد الله. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.